إرادة ومتحرك بهذه الإرادة، فالواجع له إرادة. عند العقلاء، العقلاء يدركون أن كل إنسان له إرادة، لذلك يفرقون بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية للإنسان. الإنسان له أفعال اضطرارية ليس له فيه أي إرادة، يرمى من فوق السطح فيقع على الأرض مضطر، يصاب بشلل فترتعش يده مضطر، لكن فيما عدا ذلك يقوم باختياره ويقود باختياره، فيمشي باختياره، يصلي باختياره، فيترك باختياره. ليس له أن يعتذر بالقدر، بل هو متحرك بإرادته. فلا بد أن يعرف هذا الإنسان ما يريده، هل هو نافع له أو ضار. بالطبع وبالضرورة وبالفطرة يعلم كل إنسان إذا تحرك أنه تحرك إلى ما يضره أو إلى ما ينفعه. البهائم البهم تدرك العلف الذي يضر والعلف الذي ينفع، تعاف بعد المياه وبعد العلف، وتحرص على ما ينفع من العلف والماء الطيب. هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى. بل هل إنسان يقول فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع أو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. يريد الشيخ بهذا أن يضرب على عقيدة الجبرية الذين يزعمون بأن الإنسان مجبور، وهذه العقيدة التي تسربت إلى بعض شبابنا بواسطة الدراسات الجامعية الأشعرية التي تتستر وراء كسب الأشعري وهي جبرية. عقيدة الأشاعرة في العباد عقيدة جبرية، لأنهم وإن لم يسلبوا العبد الإرادة والاختيار والقدرة، لكن سلبوا الفعالية. إرادة الإنسان غير فعالة وقدرته غير فعالة، ولكن الله هو الذي يخلق عندما يعزم العبد على فعل شيء ويريد ذلك. لذلك يقولون وهم ليسوا على يقين فيما يقولون، الله وحده هو الفاعل والعبد ليس بفاعل. فنسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية، هذا خطأ محض يقع فيه بعض المقلدة من الأساتذة الأشاعرة الذين يقررون هذه القاعدة وهم على جهل تام. لو نوقش الإنسان هذا الذي يقرر هذه العقيدة، وهل أنت جئت اليوم باختيارك إلى الكلية وألقيت الدرس بإرادتك واختيارك، أو كنت مجبرا، أحد جبرك ودفعك إلى أن دخلت الفصل وألقيت المحاضرة، كل هذا أنت لست بمختار؟ لا يجد له جوابا أبدا. لذلك هذه عقيدة تقليدية، ولكن للأسف توجد في بعض الأشرطة التي تسجل لبعض الدارسين والدارسات هذه العقيدة الآن بين بعض شبابنا، فنسأل الله لهم الهداية والتوفيق. وبعد، قال شيخ الإسلام: وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كون الإنسان يتحرك إلى ما ينفعه أو إلى ما يضره أو إلى ما يصلحه أو يفسده، يدرك بعض ذلك بالفطرة، لأن الله فطر العباد على معرفة النافع والضار والمصلح والمفسد. وكما قلت لكم حتى البهائم تدرك ذلك، النملة تدرك، تحمل الحبة العبة أثقل منها، تحاول أن تنقل من مكان إلى مكان لأنها تعلم إن هذه العبة تنفع، تدسه في مكان ما لتستفيد في أيام المطر، إذ لا تجد في أيام المطر حبوبا على وجه الأرض. الله يلهم هذا الحيوان الصغير كيف يدخر طعامه في أيام الربيع وفي أيام الحصاد لوقت الحاجة، وكيف الإنسان، كيف يقال للإنسان إنه ليس بمختار ولا يعمل باختياره ومشيئته؟ إذا كانت النملة تعمل هذا العمل، وهذا شيء ملموس كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، يقول الشيخ: وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب. كل الناس يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، الأكل النافع والأكل الضار، وشرب النافع وشرب الضار، المقدار الذي ينفع والزيادة التي تضر، يدركون ذلك كما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم. يعلم كل إنسان بفطرة العلم الضروري، العلم الضروري، العلم الذي لا تستطيع أن تدفع عن نفسك. كونك تعلم أن ما فوقك سماء وتحتك أرض، هذا علم ضروري، وتعلم بالضرورة بأن لك خالق، لأنك علمت بأنك مخلوق وجدت بعد أن لم تكن، إذن لا بد لك من خالق موجد أوجدك، علم ضروري. وتعلم بالضرورة قدرة الله، هذه كلها من العلوم الضرورية. وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، الاستدلال بالنسبة لوجود الرب سبحانه وتعالى، هذا بالفطرة بالبديهة. لكن إدراك العباد قدرة الله وحكمة الله وسمع الله وبصر الله بالاستدلال بالعقول، ينظرون في هذا الكون البديع ويؤمنون بقدرة الله، ويفكرون في التخصيص، الله خصص العباد في قامتهم في ألوانهم في أرزاقهم في مواهبهم العلمية، هذا التخصيص يدل على العلم والإرادة. وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. وإن كان العباد يؤمنون بالله بالفطرة ويدركون بالاستدلالات العقلية وجود الله وكثيرا من صفاته، لكن هل تقوم عليهم الحجة؟ لا، لا تقوم الحجة إلا بإرسال الرسل وبيان الرسل. أي تتعاون الفطرة والعقل مع بيان الرسل، لأن بيان الرسل لا يدركون إلا بعقولهم، من ليس له عقل لا يفهم عن الأنبياء ولا يفهم كلام الله وخبر الله. ولكن الشيء الذي يجب اعتقاده أن العباد مهما عرفوا ربهم بفطرهم وأدركوا كثيرا من صفاته بعقولهم، لا تقوم الحجة عليهم إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإلا يكون ذلك عبثا. لو كان الدليل الفطري والعقل وما أخذ عليهم في عالم الذر، لو كان كل ذلك كافيا في إقامة الحجة على العباد لما بعث الله الرسل وأنزل الكتب، إنما كل ذلك يعتبر تمهيد وإعداد لفهم ما أنزل الله وما جاءت به الرسل. بذلك تقوم الحجة شريطة أن يتبينوا الهدى هكذا. لكن بالنسبة لدخول الإسلام تكفي بلوغ الشريعة، من بلغته الشريعة الإسلامية وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث لا يسعه إلا الإسلام، فإن من كان يهوديا أو نصرانيا وفي أي أرض كان طالما بلغته هذه الرسالة العامة الخاتمة، والذين كنا نلتمس لهم الأعذار ليس هذا الصنف، ليس للدخول في الإسلام ولكن في الذين دخلوا الإسلام واقتنعوا بالإسلام وأحبوا الإسلام، بل أحبوا الله ورسوله ودينه، لكن يخطئون أحيانا في بعض الجزئيات لأن الهدى لم يتبين لهم في تلك الجزئيات. يجب أن نفرق بين الذين كنا نلتمس لهم الأعذار وبين الرسالة العامة. الرسالة العامة الإيمان بالرسالة وبمحمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به واجب على كل من بلغه، ولا عذر لهم إن لم يؤمنوا، يجب أن يفهم هكذا. لذلك يقول وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم، لأن تفاصيل الشريعة لا تعلم إلا بهداية الرسل. الرسول هو الذي يهدي، والقرآن يهدي. الله شهد لرسوله عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الإرشاد والدلالة والبيان. تفاصيل الشريعة، تفاصيل الأسماء والصفات، تفاصيل العبادة، هذه التفاصيل لا تعرف إلا ببيان الرسل وهداية الرسل. رحمة منه سبحانه وتعالى أنزل كتبه وأرسل رسله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة معرفة الحسن ومعرفة القبح، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ مسألة علمية عظيمة قد يصعب على عوام الناس هضم هذه المسألة.
ربع ساعة.
إذن فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة ليشترك معنا المسلون في الاستفادة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، في آخر هذا الدرس قبل أن ننتقل إلى أسئلة